最近我们在那过去也没有在赚钱。
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لا يزال حديثنا موصولا حول تصحيح المفاهيم وحول الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وفي كتاب الله تعالى في سورة النساء قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية، وهذا موضع الشاهد منها، وهي امتداد لما أسميناه ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام. هل الإسلام ظلم المرأة حين جعل القوامة للرجل عليها؟ وهل هذه القوامة زعامة وسيطرة وظلم، أم أن هذه القوامة رعاية ورحمة وتربية وكفالة إلى غير ذلك من المعاني؟ أصحاب مؤتمرات النساء والذين لا هم لهم إلا أن يتهموا الإسلام قالوا ظلم الإسلام المرأة حين جعل شهادة المرأتين نصف شهادة الرجل، أو جعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل ويقال شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذه سبق الرد عليها. وحين جعل للمرأة نصف ميراث الرجل وليست قاعدة مضطردة وسبق الرد عليها. وحين أباح تعدد الزوجات ولم يبح للمرأة تعدد الأزواج، وهذه قد أسلفنا الكلام عنها. كذلك قالوا لماذا ظلم الإسلام المرأة حين جعل القوامة للرجل عليها، وحين تنشز المرأة يطلبها في بيت الطاعة، مصيبة كبيرة طبعا، وكذلك جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. فهذه ثلاثة أخرى تضاف إلى الثلاثة السابقة التي سبق الكلام عنها. وفي ردنا السريع المختصر نقول: هل يعقل أن يظلم الله عز وجل أحدا؟ امرأة كان أو رجلا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. هل الإسلام دين الرجل وليس دين المرأة؟ ما قال أحد هذا، بل جاء الإسلام وسوى بين الرجل والمرأة حين قال بعضكم من بعض، وحين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، وسوى الإسلام بينهما في الخلقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حين قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حين قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وحدة في الخلق، وحدة في المنشأ، مساواة في التكاليف، مساواة في الجزاء، مساواة في المصير، مساواة، فضلا عن إنقاذ الإسلام للمرأة وتكريم الإسلام للمرأة، كرمه وحافظ عليها جنينا في بطن أمها فحرم الإجهاض، كما حرم تحديد النفس، وحافظ عليها طفلة حين حرم وأد البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكرمها بنتا لمن رزق بالبنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن إلا كنا له حجابا من النار وسببا في دخول الجنة. وكرمها فتاة فلم يجبرها على زوج تختاره، ولا بد وأن تختار زوجها وشريك حياتها. وكرمها زوجة حين جعل لها حقوقا على الرجل كما جعل للرجل عليها حقوقا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، التي هي درجة القوامة التي سأصل إليها إن شاء الله. وكرمها أما بما لا مثيل له في أي رسالة ولا تشريع، فالأم في الإسلام لها من الكرامة والمنزلة ما يجعل الأب يغار منها. وفي الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثلاث مرات حقوق خاصة بالأم، ذلك لأنها حملت ووضعت وأرضعت فأعطيت هذه الحقوق. تكريم لو استفاض الحديث عنه يستغرق سلسلة للمرأة في كل مراحل حياتها، فكيف يقال ظلمها؟ والإسلام دين الرجل ما هو دين المرأة، كلام فارغ. لكن يبقى السؤال: لماذا قال الله الرجال قوامون على النساء؟ الآية أجابت: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السؤال من الناحية العلمية: هل الرجل والمرأة جنسان أم جنس واحد؟ لو قيل هما جنس واحد فلا مجال لمناقشة القضية، لكن إذا أثبت العلم والواقع أن الرجل جنس وأن المرأة جنس آخر في اتحاد في النوع الإنساني، نعم، لكن الرجل يقال عنه الجنس الخشن، والمرأة يقال عنها الجنس الناعم أو الجنس اللطيف، إنها تختلف عن الرجل في عاطفتها، في عقليتها، في أنوثتها، في وظائف جسمها، في وظائف حياتها، في مهمتها. لابد المرأة مختلفة عن الرجل. الذي يريد منا أن نسوي الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل يوجد لنا جيلا من الرجال يحمل ويلد ويرضع لتقع المساواة بين الرجل والمرأة. من يريد منا أن نسوي بين المرأة والرجل يأتينا بامرأة تتغشى الرجل فيحمل منها حملا خفيفا فيمر به، وساعتها نحن سنسلم بالعشرة بأن المساواة كاملة. أما وإن هذا من المستحيل ومن النقائص والنقائض والعجائب والغرائب، فلماذا تكون المساواة كاملة بين الرجل والمرأة وقد علم أنهما جنسان وليس جنسا واحدا؟ قوامة الرجل على المرأة في البيت، في الأمور الأسرية. البيت لماذا لا تكون المرأة هي القوامة؟ والله فيما يخص المرأة هي قوامة في كل شيء. يعني الرجل يستطيع أن يسكت عن كل ما يخص المرأة في المطبخ، في تنظيم البيت، في الخياطة، في كل شيء من خواص المرأة هو لا دخل له. لكن إدارة البيت، لمن قالوا لماذا لا تكون إدارة البيت للمرأة؟ نقول عندنا افتراض من ثلاث: إما أن الرجل يدير البيت وتكون له القوامة، وإما أن المرأة تدير البيت وتكون لها القوامة، وإما أن يشتركا معا في القوامة على البيت. بادئ ذي بدء نستبعد الافتراض الثالث هذا مباشرة، لأن العلم يقول لا يمكن أن تنضبط مسألة فيها رئيسان فيها رأيان، كما قيل المركب اللي فيها رئيسان تغرق. في كتاب الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا أمر مستبعد. فبقي إما أن تكون القوامة للرجل أو أن تكون القوامة للمرأة. فلا ينظر للمسألة في الإسلام بهذا المنظور، إنما ينظر هل القوامة تكون للعقل أم تكون للعاطفة. إن كانت القوامة للعقل فتكون للرجل، وإن كانت القوامة بالعاطفة التي تتغير بتغير الظروف والأحوال تكون للمرأة. المرأة قوية العاطفة، وهذا لا يعيبها، إنما لأداء مهمتها في الحياة. ومن ثم فإن الإسلام الواقعي الذي ينظر إلى الأمور نظرة واقعية، وربنا صاحب هذه الأحكام الذي خلق فعلم فحكم، جعل القوامة للرجل لأنه يدير البيت بعقله لا بعاطفته. ومع ذلك فهناك اشتراك في الآراء، وهناك مشورة، وهناك حسن عشرة، وعاشروهن بالمعروف. وهذا ربما يتم فيه تبادل الآراء والتشاور في كثير من أمور البيت، لكن ينبغي أن تكون القوامة للرجل، فالحق يقابله واجب. والله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. جانب القوة العقلية، القوة الجسمية، هذا أمر في الإنسان فطري، والثاني مكتسب، وبما أنفقوا من أموالهم. فما دام الرجل ينفق إذن يشرف. وفي الأمثال الغربية: من يدفع يراقب، ومن ينفق يشرف. مسلمة عندهم، الرجل هو الذي ينفق، ويوم ما تصبح المرأة هي التي تنفق فإنها تقلل من قوامة الرجل. لذلك كان الإسلام واقعيا حين قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وحين قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حقوق مشتركة، حقوق للرجل وحقوق للمرأة، وللرجال عليهن درجة درجة القوامة هذه تعني أن الرجل يغار على زوجته ويحافظ عليها ويقوم بواجبها. وللرجال عليهن درجة الكفالة، حيث البنت مكفولة من أبيها، والمرأة مكفولة من زوجها، والأم مكفولة من ابنها، ولا تترك المرأة بدون كفالة طوال حياتها، مع كرامة وتكريم منقطع النظير. إنها عظمة الإسلام وتشريع الملك العلام. قالوا: فلماذا إذا نشزت الزوجة يطلبها في بيت الطاعة؟ الإجابة: ماذا تريدون من الرجل وماذا تريدون من المرأة؟ هل بيت الطاعة يذكر إلا عند نشوز المرأة؟ في امرأة غير ناشز ونقول على مسكن الزوجية بالطاعة؟ لا، إنما زوج نشزت وخرجت من بيت الزوجية بدون إذن زوجها وبدون رضا زوجها، فيطلب الصلح والإصلاح، فإن لم يجدي فالحكم والمحكمة فيما يسمونه ببيت الطاعة. قل: هذا ظلم للمرأة. طيب، إذا كان هذا ظلما للمرأة، ماذا تريدون؟ الرجل يدخل في بيت الطاعة، هي تنشز وتذهب إلى مكان ما، وحتى لا تظلم المرأة مطلوب منك أيها الرجل أن تدخل في بيت الطاعة مع زوجك حيث المكان الذي آوت إليه، أم أنه لا تعود المرأة إلى بيت الزوجية ولا يذهب الرجل إليها ويبقى كل منهما على حاله وتصبح المرأة على حل شعره؟ ماذا تريدون من المرأة وماذا تريدون من الأسر وماذا تريدون ببيوت الناس أو بيوت المسلمين إذا لم يكن هناك حكم يعود بالمرأة إلى البيت؟ فماذا تفعل المرأة إذن؟ وهل هذا هو عدم الظلم؟ إذا تركت بمفردها وتركت على حل شعرها، لا زوج ولا طاعة ولا نفقة ولا شيء، إنما هو إصلاح، تعود إلى بيت الزوجية وتنتهي المشكلة وينفق عليها، وما في محبة إلا بعد عداوة، وسبحان الله. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا: الإسلام ظلم المرأة لما جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. سبحان الله، الذين يقولون هذا الكلام ما يعرفون طبيعة الأشياء، طبائع الأمور، ما عرفوا أن المرأة قوية العاطفة، ما رأوا أن المرأة يمكن أن تقول الرأي والرأي المخالف في نفس الوقت. لو جعلنا الطلاق بيد المرأة، السؤال البدهي: كم مرة كان من الممكن أن تطلق المرأة زوجها في اليوم الواحد؟ لا أقول لك في الشهر ولا في العام، كلما تغيرت عواطفها تطلق زوجها. طيب، الطلاق الآن بيد الرجل، النساء في البيوت لأنها تدرك أن الطلاق بيد الرجل، كثير من النساء تقول له: طلقني. لها: اسكتي، اصبري، كذا كذا، طلقني، وتصبح طلقني على لسانها كاللبان في فمها، إلى أن ينفعل الرجل يقول: طلقتك. تقول: ايه طلقتني يا فلان؟ وهان عليك يا حمادة، ما صعبتش عليك ليه كده؟ ده انا كان نفسي بس اشوف معزتي عندك، والله ما كنت اقصد. التاني يطلع رجل: لا، هو انا كنت بلعب، واحنا كنا بنلعب استغمايه،
رجعني حبيبي، لسه الطلقة طالعة من فمه ما بلع ريقه، رجعني حبيبي رجعني. ليه هو استهزاء بكتاب الله؟ هو لعب؟ هي المرأة هكذا عاطفية عاطفية. اجعل الطلاق بيد المرأة، انظر النتائج. لا، الذي خلق الرجل والمرأة جعل الطلاق بيد الرجل. لماذا؟ لأنه عاقل في الغالب الأعم، ولأنه هو الذي أسس البيت وهو يحافظ على هذا البيت. إنه لو طلق هو يفكر كثيرا، متى أجمع شقة أخرى، ومتى أتي بعفش آخر، ومتى أفرش، ومتى أتزوج. فهو الذي أسس البيت ويحافظ عليه، فضلا عن أن يكون بينهما أولاد. لما جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل جعله آخر العلاج، وآخر علاج الكي بالنار. إنما فيه حسن عشرة، في وعظ، في هجر، في ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب، فيه من في ما ينفع أنه يصلح المشكلة بينه وبين زوجته، يبقى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كل هذا لم يجدي، يبقى طلقة أولى رجعية. أثناء العدة لا تخرج من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يراجعها ويصلحوا الخطأ ويحلوا المشكلة. وبعد الحادث حدثت المشكلة مرة ثانية، عندنا وعظ وعندنا هجر وعندنا ضرب وعندنا حكمان، وطلقة ثانية رجعية في أمل في الإصلاح، ويرجعوا البعض وصلحوا الخطأ حلوا المشكلة. ما نفع، مرة ثالثة وعظ وهجر وضرب وحكمين. تبقى الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلاقا تاما، أو هذه الطلقة الثالثة البينة بينونة كبرى، وحتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا بغير تحليل ولا محلل، فلعن الله المحلل والمحلل له، إنه التيس المستعار. يحل الإسلام المشاكل بالراحة. الرجل لا يريد أن يطلق والمرأة تريد الطلاق، لم يحرمها هذا الحق، قال لها تنازلي عن مهرك واطلب الطلاق فيما يسمى بالخلع. وليس علي ليس، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اسمه الخلع في الإسلام. في السنة جاءت زوجة ثابت ابن قيس وقالت يا رسول الله، ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال ماذا أعطاك من مهر؟ قالت حديقة. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، في رواية وإن شاء زدته. قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليق، عندها حق الطلاق بما يسمى الخلع، وعندها حق التطليق عند الضرر الواقع عليها قضاء. مين قال إن الإسلام ما أعطاها حق مثل ما أعطى للرجل؟ لكن حين جعل الطلاق بيد الرجل كان الإسلام تشريع من علم فحكم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، لما كنت قد وعدتكم في نهاية الخطبة الماضية أن أتمم الكلام عن قضية القوامة فيما ذكرته اليوم مختصرا اختصارا مخلا، لكن الوقت له دوره، لكني وأنا نازل إلى الخطبة تذكرت أن موضوع الخطبة كان ينبغي أن يكون في غير هذا اليوم 25 ديسمبر، اليوم عيد ميلاد الرب، لكنه الرب الكاثوليكي، الرب الأوروبي الأمريكي، المولود يوم 25 ديسمبر، وتبقى أيام إلى أن يلد أو أن يولد الرب الأرثوذكسي، رب النصارى في مصر وفي أفريقيا وفي الصرب، الذي سيولد يوم 7 يناير. فالكاثوليك اليوم يحتفلون بميلاد ربهم، ويوم 7 يناير الأرثوذكس يحتفلون بميلاد ربهم، ونحن المسلمين نشاركهم أفراحهم. وجعلوا من رأس السنة عيدا قوميا لكل الخليقة، الكل بيحتفل بليلة رأس السنة بالصاد وليس بالسين، ليلة رأس السنة في استعدادات غير عادية في البلاد مع وجود الكورونا، ألا تتم هذه التجمعات غير العادية والتي لا مثيل لها اللهم إلا في الحج عندنا. أقول لكم، أما نحن المسلمين فربنا لم يلد ولم يولد. من من المسلمين لا يحفظ سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لم يلد، الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. التهنئة بالكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، وموالاة الكافرين كفر، ومشاركة الكفار في أعيادهم الكافرة كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد كفر. أما في بقية الأعياد بدعة وضلال، عيد مصر القصب، عيد تلوين البيض، عيد الزعف، ونعمل حاجات بالزعف. يعني ممكن ناكل بيض ملون، ممكن نعمل شوية زعف، أشكال من الزعف، ممكن كمان نلون البصل، ممكن شوية الحاجات دي يعني، لكن ده عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد، ومطلوب من المسلمين تهنئة الكفار بهذين العيدين خاصة. عيد الميلاد المجيد الذي هو ضد لم يلد ولم يولد، وعيد القيامة المجيد الذي هو ضد الله، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، حي قيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. لابد المشاركة. متى نفيق يا معاشر المسلمين؟ متى نفيق؟ متى نعرف الحق والباطل؟ متى نعرف السنة والبدعة؟ متى نعرف التوحيد والشرك؟ والله هذا من الكفر. لا تشارك الكفار في أعيادهم، لا 25 ديسمبر ولا 7 يناير ولا ليلة رأس السنة. كفاكم، الإنذارات شغالة ما شاء الله. الكورونا أخذ تحفظ في الناس كفصاص الغنم. إخواننا يموتون عندك، امسك صفحة الفيسبوك عندك تجدها صفحة وفيات، ما فرقت بين شيوخ ولا شباب ولا رجال ولا نساء. ألا نفيق قبل أن يأتي الدور علينا؟ كلما أخرجوا ما يسمى باللقاح الفيروس يتطور والفيروس يتغير واللقاح يصبح سبب مصيبة وسبب بلاء مستطير، والفيروس يتغير واللقاح لا ينفع، والفيروس اللي ظهر في إيطاليا أو في بريطانيا غير الذي كنا نعرفه. والموت يأتي بغتة. من لم يمت بالكورونا مات بغيرها. تعددت الأسباب والموت واحد. فيا عباد الله اتعظوا، فوالله ما في فرق بين شباب ولا شيوخ ولا مرضى ولا أصحاء. ما أكثر الشباب الذين ماتوا، ما أكثر الأطباء الذين راحوا في الكورونا. سبحان الله العظيم. وفي من أعرفهم والله من خيرة الخلق، حتى إني أتذكر إنما يعجل بخياركم، وأتذكر وأذكركم قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. انتبهوا، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فانتبهوا قبل الموت، وتقربوا إلى الله بصالح الأعمال، وأنيبوا إلى ربكم، فإن الإنذارات تترى. وما الكورونا إلا إنذار من بين إنذارات الله عز وجل. هذا نذير من النذر الأولى. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، نبتهل إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. اشف فيها مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم يا رب فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسر إخواننا المأسورين. يا رب يا رب يا رب، ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم يبق إلا أن تفرجها. يا رب نسألك فرجا قريبا، يا رب نسألك فرجا عاجلا. يا رب عجل بهلاك الظالمين، عجل بهلاك الظالمين. عجل بهلاك الظالمين، اشف بذلك صدور قوم مؤمنين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك. يا رب لا نملك من أمرنا شيئا، فلتتدخل بقوتك وقدرتك وإرادتك، فأرنا في الظالمين والمجرمين والكافرين عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، اسلبهم إمهانك، اسلبهم إمهانك، اسلبهم إمهانك. يا رب يا رب يا رب، لا إله إلا أنت، أنت الذي تجيب الدعوات، أنت الذي تفرج الكربات، أنت الذي تغفر الزلات، أنت الذي تقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.